الحما محبوب الهادي طه الهدانا
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: أمير عبد الله يان يقول إن الكرة باتت في ملعب أمريكا لإنهاء المفاوضات النووية بنجاح. العميد قاآن يؤكد أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان حازما في مواجهة الأعداء. الرئيس الأوكراني يؤكد أن أبواب الناتو مغلقة أمام بلاده وعلى كييف القبول بذلك. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الكرة باتت أكثر من أي وقت مضى في ملعب أمريكا لتقديم الإجابات اللازمة لاختتام المفاوضات النووية بنجاح. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة: ناقشنا مع وزير الخارجية الروسي القضايا الثنائية والمحادثات في فيينا وأوكرانيا وسوريا واليمن وأفغانستان، مشددا بالقول لقد تمت طمأنتنا أن روسيا ستبقى تعمل إلى جانبنا للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان حازما، معتبرا أن الكيان الغاصب أصبح ذليلا بينما كان يرفع شعاره من النيل إلى الفرات في يوم ما. وقال العميد قآن إن الأمريكيين باتوا يخشون فصائل المقاومة، مضيفا: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء. وأشار إلى أن سيد المقاومة حسن نصر الله تحدث بصراحة عن إنتاج حزب الله لصواريخ ومسيرات بشكل واسع، وهو أمر مرعب وقاتل جدا للكيان الصهيوني. كما لفت إلى أن الشباب اليمني نجح بالتوصل إلى تقنيات عسكرية متطورة. أصدر قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية لمناسبة رحيل المرجع الديني آيت الله محمد علي علوي جرجاني. وقدم سماحة القائد التعازية لأسرة الفقيد وللحوزة العلمية في قم ولجميع تلاميذ ومحبي ومقلدي المرجع علوي جرجاني، لسيما أهل محافظة جولستان. وقال إن هذا المرجع الديني الجليل كان على الدوام مساندا مخلصا لقضايا الثورة الإسلامية والبلاد، ووقف مع الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي وقدم خدمات قيمة. للمزيد حول حياة المرجع الديني الفقيد آية الله السيد علوي جرجاني نستمع إلى التقرير التالي.
آية الله السيد محمد علي بن السيد العلوي الجرجاني ولد في مدينة النجف الأشرف في حزيران يونيو عام 1939 الميلاد الموافق لشهر جماد الثاني 1359 للهجرة. وكان والده السيد سجاد العلوي الجرجاني شخصية معروفة في محافظة مازندران بإيران. اصطحبه والده من مدينة النجف الأشرف إلى إيران وهو في السابعة من عمره، وتتلمذ على يد والده وتعلم منه الأدب العربي بعد تعلمه الكتابة وتلاوة القرآن الكريم، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة بعد بلوغه 16 حيث درس السطوح عند علماء مشهورين. ولما بلغ 20 من عمره راح يحضر دروس البحث الخارجي في الفقه والأصول، حيث حضر دروس آية الله السيد البروجردي مدة 3 سنوات ودروس الإمام الخميني في علم الأصول مدة 8 سنوات، ودروس آية الله السيد محمد المحقق الداماد في الفقه والأصول مدة 12 سنة، ودروس آية الله السيد محمد رضا الكلبيكاني في الفقه مدة 3 سنوات، ودروس آية الله السيد محمد طبائي الحكيم وآية الله السيد أبو القاسم الخوئي وآية الله الشيخ عباس الشارودي وآية الله الشيخ مرتضى الحائري اليزدي وآية الله الشيخ محمد العراكي قدس سرهم. ومنذ أواسط 80s القرن الماضي بدأ السيد العلوي الجرجاني بتدريس بحث الخارج في الفقه والأصول، وذلك في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، وللراحل الكثير من المؤلفات في الفقه والأصول، منها المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة وهو في شرح شرائع الإسلام، ولآلئ الأصول وزبدة اللآلئ، ونور البيان في تفسير القرآن، وطبقات الرجال والقواعد الفقهية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تسيطر على مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، وشنت هجوما على مطار عسكري تابع للقوات الأوكرانية قرب مدينة كرامانتسورك. الدفاع الروسية أشارت في بيان لها أيضا إلى تلقي الجانب الروسي الآلاف من طلبات الإجلاء من المناطق الخطرة بالداخل الأوكراني. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية في دونيتسك أن القوات الأوكرانية تحتجز 17 طفلا كرهائن بمدينة سلافيانسك، لافتة إلى مساعيهم لنقل هذه المجاميع لجهة مجهولة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن على كييف التصالح مع فكرة مفادها أنها لن تكون جزءا من حلف الأطلسي. وأضاف زيلينسكي في اجتماع لقادة دول قوات المشاة الموحدة: لقد سمعنا طوال أعوام بشأن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول فيه. إلى ذلك أكد ممثل واشنطن في الناتو أن الحلف لا يفكر في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو إمكانية وقف الحرب بعد تنفيذ مطالب روسيا من بينها نزع سلاح أوكرانيا، مؤكدة استمرار التفاوض مع كييف. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن عدم انضمام أوكرانيا للناتو لا يجب اعتباره تنازلا أمام روسيا. وقال بلينكين إن هذا انعكاس للحالة الواقعية للأحداث بأن أوكرانيا قبل العدوان الروسي لم تكن تعتزم الانضمام للناتو في اليوم التالي. جاء ذلك تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني الذي أكد عدم تمكن أوكرانيا من الحصول على عضوية الناتو في المستقبل المنظور. في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيع الفلسطينيون في مدينتي رام الله ونابلس جثماني شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال، أحدهما في مخيم بلاطة للاجئين والآخر في مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين، فيما استشهد ثالث في صحراء النقب برصاص الشرطة الإسرائيلية، ليرتفع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية في بداية العام الجاري إلى 23 شهيدا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
ليل ضفة الغربية ونهارها مليء بالأحداث. ثلاثة من الشهداء ارتقوا برصاص قوات خاصة إسرائيلية، أحدهم في مخيم بلاطة للاجئين لم يتجاوز 17 من العمر، وإلى جانبه أصيب ثلاثة من الفلسطينيين، والشهيد الآخر ارتقى في مخيم قلنديا للاجئين والذي دهمته قوات خاصة إسرائيلية بهدف اعتقال أحد الفلسطينيين، فيما قضى الشهيد الثالث في صحراء النقب برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية. جماهير الضفة الغربية شيعت جثماني الشهيدين وسط دعوة بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.
يوميا الاحتلال بيقوم بهاي الغطرسة اللي بيقوم فيها في عملية القتل بدم بارد لأبناء شعبنا.
الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يحاول أن يفرض معادلة جديدة عنوانها القبضة الحديدية لمن يفكر من الفلسطينيين بالعمل المقاوم. في تل أبيب يدركون بأن الأسابيع المقبلة قد تشهد تصعيدا على الأرض، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، وعليه يحاولون بشتى الطرق أن يلقوا بالعصا أمام الرعي.
يعني واضح أن حكومة الاحتلال تمضي قدما بتصعيد عدوانها وجرائمها خلال هذه الفترة، وتحديدا هذا التصعيد يأتي في سياق استغلال الوضع الذي يسود العالم الآن في حالة الحرب التي تسود بين روسيا وأوكرانيا، والأمر الذي يجعل من حكومة الاحتلال تحاول فرض أجندتها واستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني.
الضربات التي يتلقاها الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يفرغها بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية. وإذا كان الاحتلال الإسرائيلي يلقي العصا أمام الرعي ليمنع الفلسطينيين من المقاومة في المستقبل، فإن الضغط الذي يمارسه عليهم سيولد الانفجار قريبا.
انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى بحكومة الإنقاذ اليمنية محمد علي الحوثي الدعوة المزعومة للحوار من قبل مجلس تعاون دول الخليج الفارسي، واعتبر الحوثي ما يثار بوسائل الإعلام عن إطلاق هذه المبادرة هي في الواقع دعوة مصدرها الرياض، مضيفا أن الجانب السعودي طرف في الحرب وليس وسيطا بها. وزعمت مصادر إعلام دولية أن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للعدوان الذي تشنه السعودية على الشعب اليمني. يشير أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في أفغانستان عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في 28 محافظة من أصل 34 محافظة أفغانية، حيث يحتاج أكثر من 3,500,000 طفل إلى دعم العلاج التغذوي. المزيد في سياق التقرير التالي.
على بوابة المشفى المركزي للأطفال في كابل ينتظر ذوي المرضى دورهم للدخول.
نعاني الفقر، ليس لدي الحليب الكافي لإرضاعه، وكنا نشتري له حليب الأطفال المجفف، وبعض الأوقات كان يبقى جائعا دون حليب ونطعمه غذاء آخر، ولهذا هو على هذا الحال، ولم نعد نستطيع أن نشتري له الحليب أو أن نأخذه للطبيب.
تشير أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في أفغانستان عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في 28 محافظة من أصل 34 محافظة أفغانية، حيث يحتاج أكثر من 3.5 مليون طفل إلى دعم العلاج التغذوي.
ليس لدينا مكان لاستقبال المزيد من المرضى في المستشفى، لدينا 50 مريضا على 20 سريرا، ولا يمكننا استقبال المزيد لعدم وجود الإمكانات لعلاجهم، ونطلب من المجتمع الدولي فتح مركز خاص لعلاج هذا النوع من الأمراض.
وتسعى السلطات الأفغانية جاهدة لإيجاد حلول سريعة عبر التعاون مع المؤسسات الدولية الفاعلة للسيطرة على المرض بين الأطفال.
حاليا نحاول تقديم الخدمة للمرضى في هذا المجال في المناطق النائية والولايات، بالإضافة للعاصمة، سواء عن طريق معاينتهم أو استقبالهم في المستشفى. وجديدا استطاعة وزارة الصحة في أفغانستان أن تحصل على آلة إنتاج المواد الغذائية للأطفال بمساعدة برنامج الغذاء العالمي، وسنعمل على تشغيلها بمساعدة الأمم المتحدة في القريب العاجل.
ويؤكد برنامج الغذاء العالمي بأنه نتيجة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية وعقود من الصراع والجفاف، فإن الأمن الغذائي بأفغانستان أخذ في التدهور، حيث يحتاج 23 مليونا أي أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية طارئة.
أكدت الفصائل الفلسطينية أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل الساحات، موضحة أن الكيان الصهيوني يعيش اليوم حالة فقدان توازن أمام المقاومة بالضفة الغربية. وشددت الفصائل في بيان لها على أن آلة البطش الصهيونية لن تستطيع أن تثني عزيمة الشعب الفلسطيني بالمضي على طريق المقاومة، معتبرة أن العدو يصارع عقارب الساعة ليحسم مسألة تهويد القدس في ظل مقاومة أبنائها. كما حملت الفصائل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة المرضى والمضربين عن الطعام. أعلن الإطار التنسيقي في العراق أن نقطة الخلاف الرئيسية مع التيار الصدري تدور حول رفض الأخير تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن الحوار متواصل مع التيار الصدري للوصول إلى حلول نهائية، معتبرا أن التيار يريد استمرار التفاوض وتشكيل الحكومة دون وجود كتلة أكبر. إلى العناوين. أمير عبد الله يان يقول إن الكرة باتت في ملعب أمريكا لإنهاء المفاوضات النووية بنجاح. العميد قاآني يؤكد أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان حازما في مواجهة الأعداء. الرئيس الأوكراني يؤكد أن أبواب الناتو مغلقة أمام بلاده وعلى كييف القبول بذلك. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، بالقلب نبعثر الترحيب. ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل. وبالحب والشوق والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات، وأقول لكم سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع لقائنا اليوم لعالم المرأة وهو علاقة الأم بأولادها الذكور. وأهم المحاور التي نتحدث بها، ما هي أهمية معرفة الأم بطريقة التعامل مع أولادها الذكور تربوياً واجتماعياً؟ ما هو السبب في انجذاب الصبيان إلى الأمهات بشكل أكبر وأكثر من انجذابهم إلى آبائهم؟ هل هناك عمر معين لوجود علاقة قوية وارتباط وثيق بين الأم وأولادها الذكور؟ هل توجد نصائح دينية أو تربوية في هذا الأمر؟ ما هي الإيجابيات والسلبيات التي قد تؤثر على شخصية الولد إن لم تكن الأم على معرفة دقيقة في تعاملها معها؟ النقاط سوف نناقشها مع ضيف البرنامج، وكذلك هناك فقرات منوعة، وكذلك استماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم. والآن ننتقل إلى مفتاح الحديث حول علاقة الأم بأولادها الذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الرغم من المحبة المتبادلة التي يكنها الأهل لأطفالهم والعكس صحيح، إلا أن الأطفال في كثير من الأحيان قد يميز أحدهم بمعاملة خاصة مميزة، في حين أن الفتاة تكون أقرب إلى أبيها والذكر يكون أقرب إلى أمه، إلا أن هذه النظرية قد لا تكون صحيحة في كثير من الأحيان، وهي مرتبطة بالأجواء العائلية وطريقة تعامل الأبوين مع أبنائهم. يرى العديد من علماء الاجتماع أيها الإخوة والأخوات أنه من الأمور الطبيعية أن يفضل بعض الأولاد أمهم على أبيهم، والعكس يصح أيضا في حال كان هذا التفضيل نابعا من إحساس شخصي أو علاقة وطيدة تجمع الولد بأحد والديه، وترتبط هذه المسألة عادة بقرب الأم من أطفالها أكثر وقضاء غالبية وقتها في المنزل إلى جانبهم واعتبارها المحور الأساسي في عملية التربية على حساب الأب المنشغل مهنيا. ولابد أيضا أعزائنا من التمييز بين الأهداف والرسالة، فالأهداف هي مجموعة النتائج المتوقعة في المجالات المختلفة كل على حدة. مثلا أريد أن أربي طفلا متفوقا في الدراسة، صادقا بالتعامل، صريحا، متعاطفا، محترما، هذه كلها أهداف تربوية كل منها يحتاج إلى أسلوب تتفاعل معها في السياق التربوي. أما الرسالة فهي أم الأهداف جميعا، كقولنا أريد أن أربي ابني على مبادئ الرجولة ومواقف الرجولة، أو أريد أن أربي رجلا أعتمد عليه في المستقبل. ودور الأم هنا هو التقرب لطفلها وعدم تعنيفه أمام الآخرين، إذ يشعره هذا بالخجل ويضعف شخصيته، لكن عليها مدحه والثناء عليه وتشجيعه وعدم إحباطه. وليس من الخطأ أن تعبر الأم عن حبها لطفلها من خلال هذه الأمور، إذ يشعره ذلك بأنه محبوب لدى والديه، وهذا لا يسمى تدليلا على الإطلاق، لكنه من أسس التربية الصحيحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى كادر برنامج عالم المرأة، وأبارك لكم الأعياد الشعبانية أيضا وميلاد علي الأكبر عليه السلام. يمر الأولاد خاصة الذكور بمراحل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. أقدم لكم أحر وأزكى التهاني بمناسبة ذكرى ولادة شبل أهل البيت سيدي ومولاي علي الأكبر عليه السلام، وكل عام وأنتم بألف خير. هناك بعض الأسئلة.
نعم، استمعنا إلى صوت الأختين، الأخت أم علي من طهران وكذلك أم علي الحسيني من العراق، وإن شاء الله نسمع إلى المشاركات كاملة في طيات البرنامج. طبعا مستمعينا الكرام، عند تربية الأولاد خصوصا الذكور يجب التقيد والابتعاد عن منهج العقاب وكذلك الصراخ في بعض الأحيان، العنف أيضا. علينا أن نتأكد بأن استخدام طريقة العنف لا ينشئ أطفال أصحاء ومميزين، لكن يسبب في إنشاء جيل، في بعض الأحيان يكون جيل شرس متهور عنيف. ويجب أن ندرك أيضا أن تربية الأولاد لها أصول وكذلك قواعد، على الأهل فعلها. مثلا تربية الأبناء بالقدوة الحسنة، مثلا كلما كانت القدوة الحسنة للطفل صحيحة وقوية ومفيدة تجعل الولد ذو خلق عظيم وكذلك خلق قويم. ويجب على الأم والأب الانتباه أيضا لتصرفاتهم، لأنهم بالفعل يكونون القدوة للأبناء. مثلا الولد دائما يتبع خطوات أبيه ويقلدها، فيجب على الأب مراعاة هذه الخطوة، والأسرة تعتبر هي العامل الأساسي والمهم في إنشاء ولد صالح وقويم. طبعا يجب التقيد أيضا الأسرة، تقيد الأسرة في توجيه الأطفال نحو العبادة الدينية. يجب على الأم تعليم الابن الدين وأصوله من أجل إخراج جيل نافع وصالح أيضا. وأيضا يجب تربية الأولاد على أصول ديننا الإسلامي من أجل خروج جيل صالح للمجتمع. الآن نذهب بعد الفاصل للاستماع للدكتورة علا بيطار الأخصائية في العلاقات الأسرية من لبنان.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة علا بيطار الأخصائية في الاستشارات الأسرية من لبنان. دكتورة علا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا لكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله ورعاكم. دكتورة علا، في منظومة تعامل الأم مع أطفالها، ما هي أهم سمات تعامل الأم مع أولادها الذكور، وما هي أهمية ذلك على الأسرة؟
بداية، الأم هي أم للذكور وللإناث. لما بيكون أسلوب التربية أسلوب معتدل متوازن بالتعامل مع الأطفال، ينتج جيل معتدل متوازن. طبعا لا يخفى على احد انه احيانا بيصير في تمييز بالتعامل بين الاطفال، وبالاخص بين الذكور والاناث. عندما بتتعامل الام بجديه بتصويب للمواقف اللي تستدعي التصويب بنوع من الحزم، وبنفس الوقت مع العاطفة عندما يحتاج الطفل للعاطفة، هي بتكون عم تخدمه لطفلها، لأنه بالنسبة للبنية النسوية عند الأطفال الحاجة للعاطفة هي أساس. وأيضا بالنسبة للبنية الاجتماعية والتربوية الحاجة للتأديب والتصويب هي أساس. فلما نقدر نعمل هيدا التوازن ونتصرف بطريقة منتظمة وواضحة للأطفال بدون ما نكون عم نعمل مغالاة، إما بالحزم الشديد إما بالليونة الشديدة، منتج أطفال أكيد أسوياء أكثر. هون في عنا تحدي بين عاطفة الأم وبين قدرتها على دفع الموقف، يعني ردة فعل أمام المواقف التي تستدعي أحياناً التأديب بحزم قد يعني يتناقض نسبياً إذا أخذنا تحت شعار العاطفة المطلقة، لأنه مش مطلوب بالتربية العاطفة المطلقة، مطلوب بالتربية العاطفة عندما يحتاج الطفل لها، هو محتاج لها على طول، بس التوازن بقدر العاطفة والتعبير عنها بكل مقام مقام بالوقت اللي هو يحتاج، لأنه يعني أنا أكون عم أعبر له عن عاطفتي كأم للطفل، لازم أعطيه إياها لأنه عنده حقه، وبالوقت اللي هو يحتاج كإنسان للتطويب والتشديد والقولبة وتقديم السلوك بدي أتصرف بحزم. هون بنتج عن جد طفل سوي بالمستقبل بيصير إنسان سوي.
نعم الدكتورة علا بيطار الأخصائية في الاستشارات الأسرية من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شكرا لك.
شكرا جزيلا للدكتورة علا بيطار الأخصائية في الاستشارات الأسرية من لبنان. والآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت عذراء الموسوي من العراق، تقول: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وللغالية شيماء، وتحية لك أيضا الأخت عذراء الموسوي. بما يخص المحور أقول: واقعا أن التعامل مع الأبناء الذكور له أهمية لدى الأبوين الواعيين لمفاهيم التربية والتعامل الصحيح الذي من خلاله يتربى الأبناء تربية صالحة، لأن الولد يكون اختلاط أكثر من البنت في المجتمع فيعكس ما تربى عليه. فإذا ينبغي على الأم والأب أن يزرعوا الأخلاق المحمودة منذ الصغر في نفس الأولاد، لأن الولد إذا لم يتعلم التعامل الصحيح في بداية نشأته لا يستطيع تعلمها عندما يكبر. لذلك يعتبر الإهمال هو أحد أسباب انحراف الابن، فعلى كل أم أن تنتبه لهذه الأمور. شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق. ومن عذراء الموسوي من العراق إلى الأخ علي الموسوي أيضا من العراق، يقول: نجاح هذا التعامل تعامل الأم مع أولادها الذكور من خلال الثقافة المكتسبة والمطالعة لعلم النفس الاجتماعي. شكرا للأخ علي. أما صبحي عبد الحميد فيقول:
تحية لكم يا جميعا. الأم ولتنا بأولادها الذكور أو العلاقة، علاقة احترام وحب وحنان وعطف تشوبها التربية بالاحترام من هو أكبر منه وتقدير لإخوانهم الصغار واحترامهم للآباء والتعليمهم أول على تادية الشعائر الدينية والحض على التعليم والأخلاق الكريمة بين المجتمعات وعدم التجاوز على الآخرين وتقديم المساعدة لهم. وأشكر لكم.
نعم شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. ما زالت الرسائل تصلنا عن طريق الواتساب، وإن شاء الله أقرأ رسائلكم عبر طيات البرنامج. والآن ننتقل إلى نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد تحياي لحضراتكم أعزائنا الأفاضل متابعي برنامج عالم المرأة. سنتحدث في هذه الفقرة أعزائنا عن صعوبات تربية الأطفال الذكور، فرغم متعة الأمومة ولحظاتها التي لا تعوض، تمتلئ رحلتك أيتها الأم كأم لذكور بصعوبات فريدة من نوعها، ولكنها تتحول فيما بعد لذكريات جميلة وخاصة بينك وبين أولادك. أما من بين هذه الصعوبات أولا، سيملؤون بيتك بالسيارات والطائرات والقطارات. وجود طفل في البيت يعني وجود الكثير من الطائرات والقطارات والسيارات التي ستغزو كل أرجاء منزلك، كما أنك ستجدين قوارب صغيرة في حوض الاستحمام. ثانيا، لا يتوقفون عن الحركة الأطفال في هذا السن، يكونون كثيري الحركة منذ اللحظة الأولى لاستيقاظهم من النوم حتى لحظة النوم، فالأطفال غالبا ما يقفزون من فوق الأشياء المرتفعة في المنزل ويركضون في أرجاء المنزل، ولهذا يجب على الأم استغلال طاقة الأطفال في أشياء مفيدة مثل دفع أطفالها لممارسة الرياضة في النادي. ومع جل اعتذاري واحترامي، يتبولون في كل مكان. طفلك في بداية تعوده على التبول في الحمام لن يستطيع فعل ذلك بشكل صحيح، حيث سيتبول في كل مكان في الحمام، وهنا عليك التعامل مع الأمر بهدوء فقط. احرصي على تنظيف المكان وعلميه كيف يفعل ذلك تدريجيا ولا تعنفيه، فأسهل ما يمكن للطفل فعله أن يتبول في ملابسه. وأيضا يتصرفون بحماقة، غالبا الأطفال في هذا السن يسعون لجذب انتباه من حولهم، ومع بداية تعلمه الكلام يطلق بعض النكات حول أشياء مختلفة، وقد يتجاوز الحدود في الحديث. تعاملي مع الأمر ببساطة، فقط لا تضحكي، وعند عودتك للمنزل تحدثي معه بهدوء عن الأشياء التي يجب أن لا يتحدث فيها. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في هذا اللقاء لعالم المرأة. الآن وصلتنا رسالة من الأخ غزوان علي عبد الله من العراق محافظة ميسان عبر الواتساب، يقول أيضا لدور الأم دور مهم في غياب الأب، وهذه أكبر مهمة على عاتقها، وخاصة نحن الأبناء الذين فقدنا آباءنا منذ صغر، وكيف كانت هي الأب والأم بنفس الوقت، وجعلتنا اليوم ما وصلنا إليه بتضحياتها والتي ربتنا على مبادئ وقيم وتربية صحيحة وانعكاساتها على المجتمع. ويجب أن تكون الأم عادلة بين الأبناء، أي عدم التمييز بين كونهم ذكورا أو أناثا. نعم، شكرا جزيلا للأخ غزوان علي عبد الله من العراق. أما أم علي من البحرين فتقول في رسالتها، يجب أن يكون تعامل الأم مع الذكور تعاملا عادلا في المعاملة والواجبات والمحبة، وإن كانت المحبة لأحدهم أكثر فلا يجب على الأم إظهار ذلك لتجنب المشاكل والتفرقة وما ينتج عنهما. كما تكون عليهم واجبات فعلى الأم أيضا واجبات، أي بمعنى أن تكون موجودة عند الحاجة والضرورة، وأن تستقبل ضرورياتهم بلطف، كما تحب هي أيضا أن يعاملوها بلطف، وكذلك معاملتها لأحفادها أمام أبنائها يجب أن تتصف بالإنصاف واللطف والمساواة. وبعد ذلك على الأبناء أن يظهروا الود والتجاوب والاحترام معها إن كانوا كبارا، أما صغار فهم قد يتميزون بالشقاوة واللامبالاة كما هو معهود لمن هم في سنهم، وهذا يتطلب النصح والإرشاد والصبر وطول البال لأجلهم. تقول في النهاية أن حسن التعامل مع الأولاد سوف ينعكس على تعاملهم مع زوجاتهم والمجتمع، أما عدم الأخلاق والنرفزة والتضايق أو سوء المعاملة سوف يكون له انعكاس سيء على نفسياتهم. شكرا جزيلا. طبعا هناك تكملة للرسالة لكن هذه الرسالة مطولة. نشكر جزيلا الأخت أم علي من البحرين. مستمعينا الكرام، هناك
نقطة جدا مهمة على الأم اتباعها عند تربية الأولاد. يجب على الأم البحث عن الطريقة والأسلوب الصحيح لتربية الأولاد على الهدوء. الهدوء مطلوب في التربية والحوار. هناك بعض النصائح مثلا نتكلم بها وإن شاء الله تكون مفيدة لكم مستمعينا الكرام على الأم اتباعها في تربية الولد الذكر طبعا، وهو موضوع حديثنا. التقرب من الطفل في البداية ومحاولة المناقشة معه في كافة المواضيع، كذلك استعمال الألفاظ والكلمات التي يفهمها الطفل على حسب الفئة العمرية، والبعد عن استخدام الصراخ، وكذلك استخدام الألفاظ البذيئة، وضرورة الابتعاد عن الكذب أمام الطفل حتى لا يستخدمه الطفل فيما بعد. هناك أيضا نقطة يجب الالتفات لها عند محافظة الطفل على الهدوء، عندما يكتسب من الأم عندما تعامله بالهدوء فهو أيضا يكون هادئا ومستقرا، يجب مكافأة الطفل على ذلك. الآن ننتقل إلى مشاركات مستمعينا للأخت أم علي من طهران وأم علي الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى كادر برنامج عالم المرأة، وأبارك لكم الأعياد الشعبانية أيضا وميلاد علي الأكبر عليه السلام. يمر الأولاد خاصة الذكور بمراحل عدة في الحياة، كمرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة ومرحلة النضوج أو الشباب، وفي كل مرحلة على الأم أن تتعامل مع كل ولد حسب مرحلته العمرية وحسب شخصيته وعلائقه. مثلا في مرحلة الطفولة أغلب الأولاد يكونون عنيدين ومتشبثين بآرائهم ومطالبهم، وفي في مرحلة المراهقة التي هي مرحلة تغيير الهرمونات في أجسامهم والتي تتسبب بتغير المزاج وتغير أخلاقهم والازدياد في الحساسية لديهم من قول الأم أو فعل من أفعالها تجاههم، يجب على الأم مراعاة الولد في هذه المرحلة أكثر فأكثر، لأنها تؤثر في أخلاقه وشخصيته المستقبلية، بحيث أن لا تدعه يفعل ما يشاء كي لا ينفرد لا سمح الله وينجرف مع أصدقاء السوء، ولا تتصعب معه بشكل لا تدعه يفعل أي شيء ويصبح منزوي وخمول ومكتئب. فمهم جدا مراعاة الاعتدال مع العناية بشخصية كل طفل وأخلاقه الخاصة على حدة. شكرا جزيلا، أخذكم أم علي من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. أقدم لكم أحر وأزكى التهاني بمناسبة ذكرى ولادة شبل أهل البيت سيدي ومولاي علي الأكبر عليه السلام، وكل عام وأنتم بألف خير. هناك بعض الأساليب التي تتبعها الأم مع أولادها الذكور، فقبل استعمال أي أسلوب من قبل الأم عليها أن تقتنع بأنه أسلوب لمصلحة الولد مع مراعاة زمن التنبيه والمكان والعمر أيضا، وعلى الأم دراسة أسباب وتصرفات أولادها الذكور القبيحة وغير الأخلاقية وفهم دوافع هذا التصرف قبل اتخاذ الأسلوب المناسب، وعلى الأم أن تراقب وتسأل أولادها عن أي تصرف يصدر منهم، وأن الهدف من هذا هو إصلاح حالة الولد، فإن للذكر مراحل يمر بها ويحتاج فيها إلى عناية وتربية، وهناك مراحل عمرية يمر بها الذكر، لهذا يجب على الأم أن تتصرف مع المراحل العمرية للذكر، وكما أن الولد يتأثر بالأم وتصرفاتها وتنعكس على شخصيته، فأغلب الصفات تنتقل من الأم إلى الأبناء، وعلى الأم أن تهتم بتوجيه الذكر وتوفير له كل المستلزمات الضرورية وتكون له صديقة ورفيقة، وكذلك تختار له الأصدقاء الجيدين ومراقبة تصرفاته. وأخيرا أقول لك أيتها الأم، اقتدي بأسر أهل البيت عليهم السلام علي وفاطمة، حيث كانت الأسر النموذجية، وأنا كأم لدي أولاد ذكور كان دوري معهم صديقة وأم نفس الوقت، حيث تربوا التربية الصالحة والدينية وأنا فخورة بهم، حيث قضيت جل عمري في تربيتهم والحمد لله رب العالمين. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق بابل.
شكرا جزيلا للأختين الكريمتين أم علي من طهران وكذلك أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة. والآن ينضم إلينا مباشرة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة حول علاقة الأم بأولادها الذكور. تحية لك طيبة الدكتور مسعود فكري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
مساء الأنوار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية دكتور، ما هي أهمية معرفة الأم بطريقة التعامل مع أولادها الذكور؟
طبعا من الواضح أن للوالدين دور تربوي مهم في تكوين شخصية الأولاد، لكن نسبة هذا الدور للأم قياسا إلى ما يلعبه من دور تربوي الوالد، نجد أن دور الأم أكبر بكثير، وأن مجال التربية للأم والتأثير المباشر من هذه التربية على الأولاد من قبل الأم يكون أكثر وأوسع قياسا إلى الوالد. ما السبب في ذلك؟ لأن في مرحلة الطفولة، حيث أن شخصية الطفل تتكون في أجواء البيت وفي أحضان الأم، فإن الأم تبذل جهدا أكثر وتقضي وقتا أكثر في الاهتمام بالعلاقة المباشرة بينها وبين الأولاد. نعم، أن الأب كثيرا ما يعمل خارج البيت ويقضي عدة ساعات داخل البيت، لكن الطفل حتى مرحلة المدرسة والدراسة تقريبا جميع أوقاته يقضيها في البيت وتحت إشراف الأم وبعلاقته مع الأم. فهذا يعني مجال مؤثر وفعال في تكوين شخصية الطفل من قبل الأم. ولذلك حتى بالنسبة للذكور، نجد أن الأولاد الذكور حيث أن الحنان الأم وحنان الأمومة يشدهم إلى الأم، وحتى بعدما يصبحون يافعين أو أحداث أو حتى في مرحلة الشباب يتأثرون بتلك العلاقة الرسيخة المترسخة والوثيقة التي كانت لديهم في فترة الطفولة.
نعم دكتور، عذرا على المقاطعة، يعني هل هناك عمر معين لوجود علاقة قوية وارتباط وثيق بين الأم وأولادها الذكور؟
طبعا يعني ما أشرت إليه كمقدمة يثبت أن يكون هناك نوع من يعني العلاقة الحميمة المبنية على العطف والحنان والمحبة بين الأولاد والأم، كما أن العلاقة التكريمية والمتضمنة للاحترام بين الأولاد وبين الأب. فلذلك كثيرا ما أن الأولاد يقدمون حاجاتهم وطلباتهم وما يجول في شخصيتهم وهويتهم يقدمونها ويذكرونها ويكشفون عنها للأم. ولذلك نجد أن الأم يمكن أن تتدخل في مكامن شخصية الطفل، ومن هنا يجد ما يحتاج إليه الطفل من إرشاد وتوجيه وسلوك تربوي وتعليم وكل ما يحتاج الطفل في تكون شخصيته. ولذلك إن هذا لا يختص بفترة معينة شريحة عمرية خاصة، نعم إنها تتكون في بداية مرحلة الطفولة، لكن لا تزال ترافق وتستمر حتى مرحلة الشباب. فنجد نحن في الأسس التربوية حتى الشباب عندما يحتاجون إلى من يتحدثون معه ويذكرون ما لديهم من رغبات طموحات طلبات، فيجدون الأم خير يعني خير من يمكن أن يتحدثوا معه ويقدمون إليه أغراضهم وحاجاتهم وما يحتاجون إليهم من الدعم النفسي، فإن هذا الدعم النفسي يأتي من قبل الأم، وهذا طبعا أكثر ظهور هذه الميزة في مرحلة الطفولة، لكن لا تزال حتى في مرحلة اليفو وفي مرحلة الشباب كذلك أن الأولاد بحاجة إلى أن يعتمدوا على هذه العلاقة والمحبة التي توجد بين الأم وبين الأولاد.
طيب ما هي الإيجابيات والسلبيات التي قد تؤثر على شخصية الولد إن لم تكن الأم على معرفة دقيقة في تعاملها معه؟
كل إنسان إذا تكونت شخصيته بشكل ناقص، والمقصود بالشكل الناقص للتربية هو تكون الشخصية، يعني أحيانا الإنسان يحتاج إلى الاحترام، يحتاج إلى التكريم، يحتاج إلى التوجيه، يحتاج إلى المحبة. كل هذه من القضايا التي تؤثر في تكوين شخصية الإنسان، شخصية كاملة.
نعم.
إذا كانت الأم لا تعرف دورها ومسؤوليتها في أداء ما على عاتقها من تقديم هذا الجانب لتكون شخصية الطفل، فالطفل يترعرع بشكل غير كامل، غير مكتمل. وإن الإيجابيات والسلبيات التي لابد أن نشير إليها، إن الطفل الذي يشد علاقته بأمه بوالديه فهو متأثر بإرشاداتهم وتوجيهاتهم في الأسس التربوية حتى إلى مرحلة بعد الشباب. والسلبيات، نحن نجد أن مع الأسف الشديد أن كثير من الوالدين يظنون أن الدعم المالي وتقديم الأغراض المادية وتوفير الإمكانيات في البيت فقط هذا الجانب مسؤولية للأم أو للوالد داخل الأسرة. لا، إن الطفل أحيانا ينظر إلى الوالدين كمن يقدم خدمات ولا يقدم العلاقة النفسية والدعم النفسي للأولاد. فهذا يمكن أن يؤثر سلبيا، حيث أنه إذا أصبح والدا أو والدة في المرحلة الجديدة بعد دخوله في العائلة والحياة الزوجية، كذلك لا يقوم بدور التربوي والدور النفسي لأولاده، وهذا مما ورثه من والديه وهذا ما نقصد به النقص في تكون شخصية الطفل.
طيب دكتور، هناك جوانب عديدة في تربية الأولاد الذكور، مثلا برأيك هل هناك تقسيم في الوظائف؟ يعني تكون هناك مسؤوليات على عاتق الأم ومسؤوليات على عاتق الأب، تقسيم الوظائف برأيك؟
أكيداً. طبعاً، وليس هذا بالحدود الحاسمة والصارمة بين هذه المسؤوليات. كثير من هذه المسؤوليات مسؤوليات متداخلة، لكن ربما البعض والجانب الأول والجانب الثاني كالوالد والوالدة يقوم كل واحد بقسم من هذه المسؤوليات. نعم، إن مثلاً ما يحتاج إليه الطفل من يعني الحاجات المادية والجسدية والإمكانيات الحياة المادية، إن الوالد يقوم بتوفير هذه. أما بالنسبة إلى الجانب النفسي والجانب التربوي وتكوين شخصية الطفل والإشراف على الصفات والميزات التي لابد أن توجد في شخصية الأولاد، إن هذه المسؤولية أكثر على عاتق الأم. لماذا؟ لأن الأم أولا أكثر يعني اهتماما بهذا الموضوع، وكذلك تبذل وقتا أكثر، فإن الأولاد كثير من أوقاتهم يعيشون داخل الأسرة وتحت إشراف الأم. لكن المسؤولية المشتركة عندما نريد أن نشير إليها مسؤولية الإشراف على الصفات والخصائص والميزات التي تنشأ وتظهر وتترعرع في شخصيته، إن هذه المسؤولية ليست مختصة بالأم ولا بالأب. إن الأب إذا شاهد أن الطفل مهما كان من الذكور أو من الأناث بحاجة إلى نوع من المرافقة لإصلاح تربيته أو لتعديل ما فيه من سلوكياته، أو الأم شاهدت هذا الأمر، لابد وأن يقوم كل واحد بواجبه. ونحن داخل الأسرة نجعل المسؤوليات مسؤوليات شاملة مشتركة
بين الطرفين.
أي أكيدا. حتى في مرحلة بعد الطفولة نجد أن هذه المسؤولية كذلك على عاتق الأولاد تجاه الوالدين. فإنما نتحدث نقول أن داخل الأسرة تكاليف وحقوق، أن الحقوق ما يقوم به كل واحد ليؤديه إلى الآخرين، والتكليف أو الواجب هو ما لا بد أن يقوم به هو نفسه لأجل أن يلعب دور العضو في هذا المجتمع الصغير، وهو مجتمع العائلة والأسرة.
طيب الأخت أم محمد من سوريا أرسلت إلينا بسؤال لحضرتك، تقول ابن الصغير وعمره الآن 5 سنوات متعلق بي كثيرا، وأشعر أنه يخاف من أبيه على الرغم من أن تعامل أبيه جيد ولم يكن قاسيا معه. في النهاية تقول ماذا أفعل وكيف أتصرف كي لا يبتعد ابني عن أبيه وأقلل تعلقه بي.
نعم هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى طبعا أحيانا نجد أن الشخص الوالد أو الأب يتصرف تصرفا جافا حتى أنه لم يكن إنسان مثلا غضبان أو مثلا متشدد على أولاده، لكن سلوكه سلوك جاف، فالأولاد شيئا فشيئا يبتعدون عنه.
نعم.
وهذا ما تقوله هذا الأخت بأن الأولاد يخافون من أبيهم.
نعم.
ربما هو لا يحاول أن يخوفهم، بل إن هذا السلوك الجاف، فإن حتى بالنسبة إلى الأطفال أو الأولاد الذين يقومون بشيء من الأعمال السيئة لابد أن الوالدين يقومان بنوع من المرونة بالنسبة إليهم لكي لا يبتعدوا كثير. هذا من جانب. لكن النقطة الثانية كذلك، هناك ربما مبادرة سلبية من قبل الأمهات. نجد أن كثير من الأمهات يحاولن أن يجعلن الأولاد بعلاقة وثيقة مستمرة دائمة، وهذا يضر أحيانا باستقلالية الطفل. الطفل يشعر بالتبعية والاتكالية حتى إذا يكبر، كأنه لا يمكن أن يبادر بأي عمل بشكل مستقل، إن هذا يضر بشخصية الطفل. فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى لأنه لا يعتمد على نفسه ولا يثق بنفسه. إن هذا السؤال إذا كان أولا من عدم المرونة والمحبة اللازمة في سلوك الوالد، كذلك لابد وأن يقوم الوالد أو الأب بإصلاح هذا الأمر. وأما إذا كان من جانب شدة هذه العلاقة بحيث يضر باستقلال الطفل، كذلك الأم لابد وأن تصحح هذا السلوك.
نعم، أحسنتم على هذا الحضور في اللقاء العالمي المرأة. شكرا جزيلا الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي
حياكم.
من طهران. شكرا
في
يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. أحبائي الأفاضل، أقدم لحضراتكم تحية عطرة عبر فقرة إشارة خضراء. جداتنا دائما يقولن عبارة تربية الأولاد تختلف عن تربية البنات، وحقا هذا ما يثبته الأبناء يوما تلو الآخر. فلا يمكن أن يكون تعاملك عزيزتي المستمعة مع الذكر كتعاملك مع الأنثى، فكل واحد منهما يتميز بصفات تختلف عن الآخر، وهذه الصفات لابد أن تكون مكتسبة من التربية وطريقة التعامل. فمن خلال هذه الفقرة سنقدم لك سيدتي الكريمة 4 نصائح تفيدك وتساعدك بشكل كبير في تربية ابنك حتى يتمتع بشخصية سوية. لا تكوني كثيرة النقد. اعلمي عزيزتي الأم أن كثرة انتقادك لابنك وخاصة أمام الآخرين تعمل على إضعاف شخصيته، لذا لا تنظري للجانب السيء فقط، وعملي على بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة صعاب الحياة، فذلك بالتأكيد سيساهم في إنتاج شخصية قوية وواثقة من نفسها. تجنبي التعامل بقسوة وخشونة مفرطة. لا تستمعي كثيرا لما يقال حولك وما يفيد بأن تربية الولد صعبة وبحاجة للتعامل بحدة وخشونة حتى يصبح رجلا يعتمد عليه. هذه عزيزتي المستمعة عبارات خاطئة، فجميع الأطفال على حد سواء بحاجة للعطف والحنان. لا توليه ثقة زائدة عن الحد. من الطبيعي أن يكون الولد بحاجة إلى الحرية، فحياته ونشاطاته تختلف عن الفتاة، لكن لا تسرفي في هذه الحرية والثقة، وتذكري أن الحرية جميلة ولكن بحدود، فقد تؤدي الحرية الزائدة إلى قيامه بتصرفات غير سوية. و
وأخيرا عزيزتي المستمعة، لا تقولي له الصبي لا يبكي، إياك إياك وإياك. وقول هذه العبارة لطفلك، فقولها يؤدي به إلى عدم التعاطف والشعور بالآخرين، فالطفل يجب أن يعبر عن مشاعره ولا يكبتها. وعلمي عزيزتي المستمعة أن التعبير عن الحزن أمر غير مخجل. شكرا أحبتي لجميل الإصغاء.
وقبل الختام أقول لمستمعاتنا العزيزات، على الأم إظهار مشاعر الحب والعطف حتى يحس لا يحس الولد بذلك، أو حتى عذرا حتى يحس الولد بذلك، وتظهر هذه العلامات من خلال التعامل مع المقربين له. وحتى ذلك الموعد أترككم في رعاية الباري عز وجل، مع ألف سلامة.